بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا إخواني الأكارم في اللقاء الماضي عن جملة مما يتعلق بسيرة الإمام البخاري رحمه الله من جهة الاسم والنسبة والبلد والنشأة والأسرة والرحلة العلمية، ثم ختمنا بفقه الإمام البخاري. واليوم إن شاء الله نستكمل ما تبقى من سيرة الإمام البخاري، ونبتدئ إن شاء الله بذكر ما يتعلق بصفاته وشمائله. وإذا جئنا إلى الإمام البخاري رحمه الله في صفاته، فإنه كان رحمه الله مدرسة متكاملة وجامعة متلألئة في الصفات وفي عظيم السمات، له صفات عظيمة حري بطالب العلم أن يقف معها وأن يتأمل فيها وأن يجعلها نبراسا في حياته، وينظر جوانب التقصير الذي هو فيه. أولى هذه الصفات التي كان يتحلى بها الإمام البخاري رحمه الله صفة الإخلاص، صفة الإخلاص. فكان رحمه الله رجل آخرة، لا يريد ثناء الناس ولا يلتفت إليهم، وكان حريصا رحمه الله على إخفاء العمل. وله عبارة شهيرة رحمه الله قال: المادح والذام عندي سواء، المادح والذام عندي سواء. وهذه العبارة كما يذكر علماء السلوك هي الضابط في مسألة المخلص، يعني كيف نميز الشخص بأنه مخلص؟ قالوا: هو الذي يستوي عنده مدح الناس وذمهم، سواء مدحه الناس أو ذمه الناس لا يختلف عنده شيء، لأنه ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما ثناء الناس ومدح الناس أو ذمهم فإن ذلك لا يغير شيء في صلته وفي علاقته بالله عز وجل. ومن المواقف التي تدل على الإخلاص عند الإمام البخاري ما جاء عن علي بن محمد بن منصور، يقول: سمعت أبي، يعني محمد بن منصور، قال: كنا في مصلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، يعني في مسجد الإمام البخاري، قال: فرفع إنسان من لحيته قذاه، قذر، فطرحها على الأرض في المسجد، قال: فرأيت محمد ابن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، يعني لا يريد أن يلتقط هذه القذاء أمام الناس، قال: ينظر إليها وإلى الناس، قال: فلما غفل الناس، يعني انشغل الناس، قال: رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، يعني داخل الكم، حتى لا يراه الناس أنه فعل عملا من أعمال الخير، قال: فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض. فكان حريصا جدا على أن يخفي أعماله. والإخلاص له علامات، من أبرز العلامات التي ذكرها العلماء إخفاء العمل الصالح. وكان أيضا من صفاته رحمه الله صفة الورع، ونحن تكلمنا في اللقاء الماضي أن والده كان يتصف بهذه الصفة، ولعل له نصيب مما كان يتخلق به والده من الورع. وصور الورع عند الإمام البخاري رحمه الله كثيرة جدا، من أبرزها الورع في جانب اللسان وإطلاق الكلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. هذا يدل على الورع وحفظ اللسان، وأنه ما خاض يوما في أبواب الغيبة. وقال رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. هذا يدل على عفة اللسان، وأنه كان محافظا على لسانه بعيدا عن آفات اللسان وزلات اللسان من الغيبة والنميمة وغيرها. حتى أنهم نقموا عليه كتاب التاريخ، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، كتاب في الجرح والتعديل. وكتب الجرح والتعديل لا شك أنها تتناول الرجال إما توثيقا وإما تجريحا. فقيل له: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس، يعني هذا الكتاب في الجرح والتعديل. قال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. حتى في كتاب يعني التاريخ اعتمد على الأسانيد في الحكم على الرجال، فقال هذا حتى أنه من باب الرواية. ويعرف طالب العلم في الحديث أن الإمام البخاري كان ورعا جدا في مسألة الألفاظ في أحكام الجرح والتعديل، يعني حتى يستخدم العبارات اللطيفة سكتوا عنه، فيه نظر من العبارات المعروفة عن الإمام البخاري: تركوه، يعني ربما تركوه. هذا من أشد أنواع الجرح عند الإمام البخاري في باب الجرح والتعديل، وهذا يدل على شدة ورعه في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر في هدى الساري: قال البخاري في كلامه على الرجال في غاية التحري والتوقي. قال: ومن نظر كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه وإنصافه. وقال وراق البخاري، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أننا سنكثر الكلام عن وراق البخاري لأنه يعني كان قريبا من البخاري، قال: وقال له بعض أصحابه يقولون إنك تناولت فلانا، قال: سبحان الله، ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقول ساهيا، يعني لا يمكن أتكلم على أحد بسوء إلا إذا كان من قبيل السهو. قال: وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة، يعني لو تكلمت على شخص بغير حق أو بسوء فمن الذي يخرجه من صحيفتي يوم القيامة. فهذا ورع شديد جدا عند الإمام البخاري في باب الألفاظ. وأيضا من أبواب الورع عند الإمام البخاري، كما أن الورع لديه في الأقوال، كذلك الورع لديه في باب الأفعال. فمن الأبواب باب المال عند الإمام البخاري، وقد تعرفنا في اللقاء الماضي أن البخاري رحمه الله ورث من والده مالا، ولكنه كان شديد التحري في التعامل مع هذا المال. ومن ذلك أنه رحمه الله لم يدخل يوما في البيع والشراء، لم يدخل يوما في البيع والشراء، يعني رغم المال الكثير الذي لديه لم يدخل قط في البيع والشراء، وكان يوكل من ينوب عنه في البيع والشراء. وجاء في بعض الروايات قال: مخافة الزيادة والنقصان، يعني يزيد شيء من المال فيحسب عليه ويقف به أمام الله عز وجل. قال رحمه الله: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي، فقيل له ولما؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. وحتى في يعني أدق الأشياء قال أبو سعيد بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول: منذ ولدت ما اشتريت من أحد بدرهم شيئا قط، ولا بعت من أحد بدرهم شيئا قط. فسألوه عن شراء الحبر والكواغد، يعني هذا أمر ما يستغني عنه طالب العلم، كراريس الحبر في ذاك الزمان والكتابة، هذا لا ينفك عنه طالب العلم. فقال: كنت آمر إنسانا يشتري لي، حتى ما يتعلق بطلب العلم من الكتب ومن الكراريس والأقلام. وأيضا مما جاء في سيرته من المواقف، دفع مالا إلى بعض من يتاجر به مضاربة، كان البخاري يعني يفعل هذا الأمر، أنه يدفع أمواله لبعض التجار يستثمرون، ثم يعني ينقسم المال بينهم. دفع مالا إلى بعض من يتاجر به، وأخذ بعضهم منه 25,000. فقيل البخاري: استعن بكتاب الوالي عليه، يعني تكلم مع الحاكم الوالي حتى يسترد هذا المبلغ، يعني مبلغ كبير جدا وخاصة في ذاك العصر، حتى يعيد إليك مالك. فقال: إني أخذت منهم، إن أخذت منهم كتابا طمعوا، يعني يقول لو ذهبت إلى الوالي وأخذت منه كتاب لعلهم يطمعون في أشياء مني. وكأن يصور مثل هذا الأمر أن فيه نوع ماذا؟ تنازل، كما سوف يأتينا بعد ذلك. قال: ولن أبيع ديني بدنياهم. قال: ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب ماله ذلك كله، يعني ضاع عليه هذا المال بسبب شدة التحري في الورع عند الإمام البخاري. ومن القصص يعني المشهورة قصة تلكم البيعة التي عزم البخاري، أن ابنه أرسل إليه بضاعة فطلبها بعض التجار بربح 5,000، يعني جاءوا إليه من الليل، والبخاري يعني عقد أن يبيعهم 5,000، ولم يعطيهم حد الآن كلمة. قال فقال لهم: انصرفوا الليلة، قال لهؤلاء التجار. قال: فجاء من الغد تجار آخرون، يعني نفس البضاعة يريدون يشترونها من الإمام البخاري، وطلبوها بربح 10,000، يعني أكثر ب5,000. فقال الإمام البخاري: إني نويت أن أبيعها للذين أتوا البارحة، ولا أحب أن أغير نيتي، لا أحب أن أغير نيتي. وهذا يدل على شدة ورعه في هذا الباب أيضا. وأيضا من الورع وتحلل الناس في باب المظالم ما ذكره الوراق أيضا. قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي معشر الضرير، أحد علماء الحديث، والبخاري يعني حضر عند البخاري، قال: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ قال: رويت يوما حديثا فنظرت إليك، يعني كان البخاري في مجلس تحديث، وكان من ضمن الحضور عند البخاري أبو معشر الضرير. فلما البخاري روى هذا الحديث وكان أمام أبو معشر الضرير، قال: وقد أعجبت به، وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك، يعني حال الضرير يعني كأنه معجب بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، فكان يحرك رأسه ويديه لما سمع البخاري، وهو ضرير والبخاري ينظر إليه. قال: فتبسمت من ذلك، يقول البخاري تبسمت لما رأيتك يعني تفعل هذا الفعل، يعني البخاري الآن يستحل من هذه الابتسامة، من هذه الابتسامة، هذا من شدة الورع عنده. فقال: أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله. فهذا كله يدل على ورع الإمام البخاري يعني في الأقوال وفي يعني الأحكام على الناس وفي باب الأموال. وكان أيضا من صفاته الزهد، كان لا يلتفت إلى المال ولا يكثر من الثياب، وكان رحمه الله متقللا جدا من الطعام، يتقلل جدا من الطعام ولا يكثر من الطعام. قال محمد بن أبي حاتم الوراق هو نفسه، قال كان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه إلا رقاقة، يعني قطعة يسيرة. قال إنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثا، وكان يجتنب توابل القدور ومن الحمص وغيره. وقال الوراق وضيفه بعض أصحابه في بستان له، يعني رجل من الأثرياء صاحب بستان ضيف الإمام البخاري في هذا البستان. قال وضيفنا معه، فلما أجلسنا أعجب صاحب البستان ببستانه. قال وذلك أنه كان عمل مجالس فيه وأجرى الماء في أنهاره، يعني جعل أماكن المياه وجلسات في هذا البستان. فقال له يا أبا عبد الله كيف ترى، يعني كيف ترى هذه المجالس وهذه الأنهار؟ فقال هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا، يعني لم يلتفت إلى مثل هذه الأمور. وأيضا جاء في ترجمته يعني في مرض البخاري، لما مرض البخاري عرض ماؤه على الأطباء يعني بوله، فقالوا إن هذا الماء يشبه ماء بعض ساقفة النصارى، فإنهم لا يأتدمون، لا يأتدمون، لا يأكلون الخبز مع أي شيء كان. فصدقهم محمد بن إسماعيل فأخبرهم أنه لا يأكل الخبز، وقال لم أأتدم منذ 40 سنة. قال فسألوا عن علاجه، فقالوا علاجه الإدام، يعني أن يأكل الخبز مع أي شيء آخر. قال فامتنع عن ذلك حتى ألح عليه المشايخ ببخارى وأهل العلم، يعني حتى يحافظ على صحته، إلى أن أجابهم أن يأكل في بقية عمره في كل يوم سكر واحدة مع رغيف. فالبخاري رحمه الله كان يعني بعيد عن الاكثار من الطعام والمبالغة في هذا الباب. وهذه كانت في الحقيقة طريقة المحدثين، أنهم كان لا يبالغون في الأطعمة. حتى أن النضر ابن شميل أحد علماء الحديث يعني المعروفين قال لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، يعني لا يجد الإنسان في طلب العلم لذة هذا العلم حتى يجوع وينسى هذا الجوع. وكان رحمه الله أيضا على من صفاته كثرة العبادة، سواء صيام النوافل أو الحرص على الصلاة وكثرة الخشوع في الصلاة. وكان رحمه الله ممن كان يختم في كل يوم، في كل يوم كان له ختمة، كان مكثر من الختمات، والذين كانوا يختمون في يوم واحد كثير في كتب التراجم. من المواقف ما ذكره أيضا أبو سعيد بكر بن منير مما يدل على الخشوع عند الإمام البخاري، قال كان محمد ابن إسماعيل يصلي ذات يوم، قال فلسعه الزنبور 17 مرة، يعني في وهو يصلي، فلما قضى صلاته قال انظروا إيش هذا الذي آذاني، وهي كلمة عربية هذه فصيحة ذكرها ابن منظور وغيره، هذا الذي آذاني في صلاتي. فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. لك أن تتخيل يعني هذا الأمر، هذا الأمر في الحقيقة لا يستطيعه إلا البخاري وأمثاله، ممن إذا دخل في الصلاة نسي الدنيا وتعلق قلبه بالله عز وجل واتصل بقلبه وقالبه وكيانه بالله عز وجل، وكان محافظا على يعني قيام الليل كما ذكر الفربري. قال كان البخاري يصلي وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة. وقال البخاري عن نفسه: أقمت بالبصرة 5 سنين ومعي كتبي، أصنف وأحج في كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة. يعني لك أن تتأمل المسافة يعني من البصرة إلى مكة مع صعوبة المواصلات آنذاك، ولكنه كان لا يفرط في هذه العبادة مع القرب من ذلك. وكان أيضا يعني مجتهدا في شهر رمضان في ختمات القرآن، وكان يصلي بهم إماما ويختم في الصلاة. وفي رمضان كان يكثر من الختمات أكثر من أيامه المعتادة، فكانت له ختمة ثابتة في النهار، وكان يختم في كل 3 ليالي من رمضان، يعني غير ختمة النهار له الختمات التي تختص بالليل. قال محمد بن أبي حاتم: سئل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن حديث، وقيل له إن البخاري صححه، فقال الدارمي، الدارمي كان عابد وصاحب علم، فقال: محمد أبصر مني، ومحمد بن إسماعيل أكيس خلق الله، إنه عقل ما أمر به ونهي عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله وعرف حرامه من حلاله. فكان يعني مطبقا لهذه المعاني. وكان رحمه الله أيضا له باع في الجهاد في سبيل الله، وكان يمارس الرمي عملا بالحديث: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فكان يلازم الرمي، بل كان يجيد الرمي. قال محمد بن أبي حاتم: وكان أبو عبد الله يركب إلى الرمي كثيرا. قال: فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، يعني كان يصيب. قال: فكان يصيب الهدف في ذلك، وكان لا يسبق، وهذا يدل على الدقة. وطبعا يعني ذكر بعض العلماء أن الدقة في بعض الأمور الممارسات العامة البدنية تورث الدقة الذهنية، يعني تنقلب على الإنسان. ولذلك يقولون أن الشيخ الألباني رحمه الله كان دقيقا في أمرين: كان دقيقا في الصيد في الرمي، وكان دقيقا في صناعة الساعات وإصلاح خللها، وانعكست هذه الدقة في معرفة علل الحديث ودقائق ما يتعلق بالحديث. وهكذا الإمام البخاري، هذه الدقة التي تكون في بعض الأمور تنعكس على الأمور الذهنية العلمية. وعنه أيضا قال: رأيت أبا عبد الله استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة استخراج الحديث. فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول يوما: إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك، يعني استراح حتى يقوي البدن. وهذا طبعا له أصل يعني مشروع، أن الإنسان لو تعبد الله عز وجل وكان في مقام الجهاد ينبغي ألا تؤثر العبادة على ملاقات العدو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في باب الصيام تفاضل الصيام قال أفضل الصيام صيام نبينا داود، ولكنه لا يضعف إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو لا يؤثر عليه، والناس متفاوتون في هذا الباب. وأيضا من صور يعني ما يتعلق بالجهاد مشاركته في الثغور وبناء الأربطة والبذل. قال الوراق: وكنا بفربر وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارة، مكان يعني حصن، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللبن، فكنت أقول له: إنك تكفى يا أبو عبد الله، يعني ما يحتاج أنك تحمل اللبن في بناء السور والحصن. فيقول: هذا الذي ينفعني، يعني هذا الذي ينفعني عند الله عز وجل. ثم أخذ ينقل الزنبرات معه، وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور يعني صار الطعام دعا الناس إلى الطعام. قال: وكان بها 100 نفس أو أكثر، ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع، إنما يكفيهم بقرة واحدة. وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا بثلاثة دراهم أو أقل. قال: فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة، يعني بارك الله عز وجل لهم في هذا الطعام. وأيضا من صفات الإمام البخاري كثرة البذل، كان كثير العطاء كثير النفقة، وكان كثير العناية بطلابه، يعني النفقة على طلابه، وكان لا يبخل بشيء مما آتاه الله عز وجل أن يصرفه فيهم. قال الوراق: وكان أبو عبد الله قليل الأكل جدا، كثير الإحسان إلى الطلبة، مفرط الكرم، يعني كثير الكرم. وقال أيضا: وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيد صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين 20 إلى 30 أو أقل أو أكثر من غير أن يشعر بذلك أحدا، يعني وهذا يدل على الإخلاص الذي ذكرناه سابقا. قال: ورأيته ناول رجلا مرارا صرة فيها 300 درهم. قال: وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد، فأراد أن يدعو، يعني لما أعطاه 300 درهم، فقال له أبو عبد الله: أرفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد، يعني لا تنشغل بالدعاء حتى ما يتفطن الناس أنه تصدق ويعلم حاله في الصدقة. وهذا أيضا داخل في إخفاء العمل الصالح. قال ابن ناصر الدمشقي: قال: وقد بلغنا أن تجارته كانت من مال ورثه من أبيه، وكان يعطيه مضاربة لمن يتجر فيه، وكان يتصدق منه بالكثير ويبر الطلبة ويحسن إليهم، وكان أيضا عطوفا على الطلبة في التعامل، كان يعني يتعامل معهم بالتوجيه وغرس القيم والأخلاق في نفوسهم. يقول محمد ابن أبي حاتم: وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له: إنك تحمل على نفسك، يعني تقوم من وقت مبكر وتصلي قيام الليل، إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك، يعني يرفق به في سنه. طبعا ما الفارق؟ أن حاجة الشاب إلى النوم أكثر من حاجة من هو كبير في السن، وكلما طعن الإنسان في السن كلما قل لديه الحاجة إلى النوم. قال: وأملى أبو عبد الله علي حديثا كثيرا، فخاف ملالي، يعني خاف أن أمل من الحديث. بعض الناس يمكن يمل لما يطول المجلس في الحديث أو مجالس الفقه ربما يأتيه الشيطان. فقال لي طب نفسا، يعني كن طيب النفس، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أراد أن يخفف عنه هذا شرف أنه في مجلس حديث ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غيره منشغل بالدنيا. فقلت ليس شيء من هذا يرحمك الله إلا وأنا أرى الحظ لنفسي فيه. يعني هو يقول أنه يحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الوراق. وكان رحمه الله أيضا من صفاته تعظيم السنة والعمل بالسنة والحث على التمسك بالسنة. فمن وصاياه قال أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. يشير إلى الغربة التي يكون عليها صاحب السنة. قال مهيب بن سليم سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوي شيخه، إسحاق شيخه، وهو أحد يعني من كان سببا في تأليف صحيح البخاري كما سوف يأتينا. قال في نفر من أصحابه، فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله، يعني زار البخاري وهو مريض، فقال شيخه إسحاق أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. فقال يعني إسحاق شيخه خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، يعني المريض يرخص له في إذا اشتد به المرض أن يفطر ثم يقضي، فشيخه يقول خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قال فقلت أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان. قال البخاري ولم يكن هذا عند إسحاق. هذه طبعا لفتة بارعة جدا من التلميذ لشيخه أنه أجاب شيخه بأثر، وهذا الأثر ليس من مرويات شيخه، وهذا يدل على حفظ البخاري ونباهته وحسن استدلاله. أيضا من صفات الإمام البخاري قوة الحافظة والذاكرة. الإمام البخاري آية من آيات الله في الحفظ، يعني يفوق حتى الحواسيب العصرية، وكان لا يحتاج أن يكرر كثيرا، كان من الذين يحفظون من المرة الأولى، إذا اطلع على الكتاب من المرة الأولى حفظه. وكان يعني يختبر كثيرا فلا يمسكون عليه غلطة ولا يستطيعون أن يقفوا معه بسقطة. قال أبو بكر ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة، يعني إذا اطلع على الكتاب من المرة الأولى يحفظ عامة الأحاديث. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كان يحفظ 70,000 حديث وهو صبي، يعني كان في بدايات طلبه للعلم ويسردها سردا، هذا يدل على قوة حافظته. قيل له مرة إن والي نيسابور، لما ذهب إلى نيسابور قال لا تحسن تصلي، يعني إن البخاري لا يحسن الصلاة، فكيف تصلي؟ فقال الإمام البخاري لو قيل لي شيء من هذا، يعني لو كنت في مجلس من المجالس وقالوا لي أنك ما تحسن تصلي، ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. يعني لو يريدون أن يعرف صفة الصلاة فقط في هذا المجلس أروي لهم 10,000 حديث فقط في الصلاة، وهذا يدل على قوة الحافظة التي كان يتمتع بها الإمام البخاري. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر زملاء في التردد على الأشياخ يقولان: كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب، يعني يحضر الدروس من غير كتابة، حتى أتى على ذلك أيام، يعني مرت أيام كثيرة والبخاري لا يكتب شيء، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما معنى ذلك أو ما معنى ما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما، بعد مضي يعني نصف الشهر: إنكما قد أكثرتما علي، يعني من السؤال: لماذا لا تكتب، لماذا لا تكتب؟ قال: فاعرضا علي ما كتبتما. قال: فأخرجنا ما عندنا، فزاد على 15,000 حديث، يعني الذي كتبوه خلال هذه الفترة. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب، يعني الذي حضر المجالس ما كان يكتب ولا شيء، بعد نصف الشهر قالوا: كم كتبتم؟ 15,000 حديث، سردها البخاري سردا من غير أن يكتبها. قال هذا الأمر الأعجب، قال: حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه، يضبطون اللي كتبوه على حفظ ماذا؟ البخاري، لأنهم لما يكتبون سريعا قد يفوتهم شيء، أما حفظ البخاري فلا يفرط منه شيء. فثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ قال: فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد، يعني في قوة الحفظ. قال محمد بن الأزهري السجزي: كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، يعني لما كان يملي الأحاديث البخاري لا يكتب، فقلت لبعضهم: ما لي أبي عبد الله لا يكتب، لماذا لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه. يعني تخيل يسمع في البصرة، طبعا من البصرة إلى البخارى 6 أشهر، يرجع بعد 6 أشهر يكتب الذي سمعه في مجلس سليمان بن حرب. وقال عن نفسه: كتبت عن 1,000 شيخ أو أكثر، عن كل واحد منهم 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده، كان يحفظ الأحاديث بأسانيدها. ومن مواقف الحفظ ما ذكره يوسف بن موسى أحد المحدثين، قال: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا في طلبه وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا لم يكن في لحيته شيء من البياض يصلي خلف الإسطوانة، فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به، أحاطوه، وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء، فأجابهم إلى ذلك. فقام المنادي ثانيا فنادى في جامع البصرة: قد قدم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكان طبعا اشتهر خبره. فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء وقد أجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا. قال: فلما كان بالغدات حضر الفقهاء والمحدثون والحفاظ والنظار حتى اجتمع قريب من كذا وكذا 1,000، جلس أبو عبد الله محمد بن إسماعيل للإملاء، فقال قبل أن يبدأ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل. قال: فبقي الناس وتعجبوا من قوله، ثم أخذ في الإملاء، يعني حضر عنده الفقهاء والمحدثون والنظار، فروى لهم أحاديث بأسانيد لمشايخ البصرة وليست عند أهل البصرة، وهذا يدل على الدقة التي كانت عند الإمام البخاري وكثرة المحفوظ الذي كان يتمتع بها. أيضا ذكر علي بن الحسن بن عاصم البيكندي قال: قدم علينا محمد بن إسماعيل فاجتمعنا عنده ولم يكن يتخلف عنه من المشايخ أحد من علماء البلد. قال: فتذاكرنا عنده فقال رجل من أصحابنا: سمعت إسحاق بن راهوي يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي، يعني أن إسحاق بن راهوي يحفظ 70,000 حديث كأنه يقرأها من كتاب. قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه، يقصد نفسه أنه يحفظ 200,000 حديث كما يقرأ أحدنا الكتاب. وقال محمد بن حمدويه: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، يعني يحفظ الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. أيضا مما يدل على حفظ الإمام البخاري رحمه الله مجالس الاختبار، كانت طريقة المحدثين أنهم يختبرون بعض الأشياخ بقلب الأسانيد لمتون أخرى حتى يختبروا حفظ هذا الشيخ. والبخاري صارت له عدة مواقف في الاختبار والمذاكرة، منه ما ذكره الحافظ ابن عدي قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، يعني جعلوا المتون لأسانيد أخرى. قال: وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أشخاص إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها من البغداديين. قال: فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأل عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحد بعد واحد حتى فرغ من 10 فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. الحافظ ابن حجر لما أورد هذه الحادثة فقال: ليس العجيب أن يرد البخاري الأسانيد إلى متونها الصحيحة، قال: العجيب أنه حفظها على الوجه الخطأ الذي ألقوه، يعني جاء إلى الأول قال: الحديث التي ذكرتها 1, 2, 3, 10 على الوجه الخطأ ثم صححها، فحفظها من المرة الأولى على الوجه الخطأ الذي أملوه. وأيضا حفظها حفظ البخاري له للأحاديث على وجه الولاء، يعني بنفس الترتيب 100 حديث بنفس الترتيب يعيدها لكل واحد منهم على وجهها الصحيح. قال سليم المجاهد: كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد العراق في إسناد الشام وإسناد اليمن في إسناد الحرمين. قال: فما تعلقوا منه بسقطة لا في إسناد ولا في متن، حاولوا يقلبون عليه الأسانيد ويأتون أسانيد لمتون أخرى فلم يمسك عليه سقطة واحدة. في مقام المذاكرة أيضا والمدارسة مع الشيوخ يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني شيخه، وكان حافظ علي المديني، قال: وربما كنت أغرب عليه، يعني رغم أن شيخه ولكن يأتي له بأحاديث يغرب فيها على علي المديني، يعني ممكن يأتي بإسناد لمتن فلا يتفطن له علي المديني. طبعا الإغراب هذا لا يكون على شخص متمكن، من الصعب جدا، ولذلك كانوا لا يستطيعون أن يغربوا على البخاري بين الأسانيد والمتون. قال محمد بن حريث: سمعت الفضل بن عباس الرازي وسألته فقلت: أيهما أحفظ، أبو زرعة أم محمد بن إسماعيل؟ أبو زرعة الرازي معروف صاحب حفظ ومشهور عنه الأثر، يقول: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم، قل هو الله أحد، صاحب حافظة قوية. قال: فقلت: أيهما أحفظ، أبو زرعة أم محمد بن إسماعيل؟ فقال: لم أكن التقيت مع محمد ابن إسماعيل. قال: فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد، يعني منطقة التقيت فيه. قال: فرجعت معه مرحلة، يعني مشيت معه في جزء من الرحلة. قال: وجهدت الجهد على أن أجيء بحديث لا يعرفه فما أمكنني، ما استطعت أن آتي له بحديث لم يمر على البخاري. قال: وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره، يعني ممكن آتي له بأسانيد كثيرة وحديث لم يقف عليها، وهذا يدل على شدة وقوة حفظ الإمام البخاري. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.